أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفائدة الثانية مما ذكرناه ضمن الجهة الأولى من البحث، وهو ما المراد من السلطان العادل في كلمات الفقهاء. هذا العنوان الذي يتكرر في موارد عديدة من الفقه. قلنا أن الجهة الأولى من البحث هي في تحديد هذا العنوان. وصلنا إلى فائدتين. الفائدة الثانية هو أنه أيضا لا فرق في إطلاق عنوان السلطان الجائر على من تصدى لولاية أمر الأمة بغير حق ومستند شرعي، سواء كان كافرا أم مسلما، وسواء كان مخالفا لأئمة الحق أو منتسبا لهم كبعض الحكام الشيعة. حتى لا يتصور أحد أنه ما دام الحكومة شيعية والسلطان شيعي إذن هذا يعتبر سلطان عادل أو نحو ذلك. لا، المعيار ليس هذا. المعيار هل له مستند شرعي، له إذن شرعي ضمن السلسلة من لهم الحق في ممارسة السلطة وولاية أمر الأمة لو لا؟ هذا هو المعيار. حتى لو كان شيعية، يعني بياناتنا بين قوسين، حتى لو حكومة شيعية انتخبت ما لم تأخذ الإذن الشرعي من الولي الفقيه في ممارسة هذا الحق، هذا شرعية ناقصة. أم خاف يظن يعني أحد أن شرعيتنا من صناديق الاقتراع إلى آخر هذا؟ هذا لا يكفي. إذا كان مؤمنا بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم، لابد أن يأخذ الإذن الشرعي ويتحمل طبعا مقابل ذلك تعهدات للسلطان العادل في ممارسة عمله. هذا السبب بين قوسين حتى تصحيح ربما بعض الأفكار. فإذا هذا هو عنوان السلطان، لا يفرق فيه مسلم كافر مؤمن بمنهج أهل البيت، لابد أن يكون مستندا إلى من أذن لهم بممارسة السلطة. قال المحقق الأردبيلي، وهو يستدل بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، قال لعل المراد بالذين ظلموا حكام الجور وسلاطينه الذين يجعلون أنفسهم قائمين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم من بعده. كلامه مطلق، لم يفرق بين كون هذا المدعي لهذا المقام منتسبا لأهل البيت وغير منتسب لأهل البيت، وسواء كان مسلما أو كافرا لا يفرق. ما دام جلس مجلسا لا يحق لأحد أن يجلس فيه إلا من أذن له، فإذن هو سلطان جور. حتى نصحح هذا، نصور سلطان الجور يعني إذا كان مثلا ظالما مثل صدام لعنة الله عليه، مثل أمويين، مثل عباسيين، لا مو بالضرورة. نعم ذولاك في النسخة الأسوأ والنسخة الأشقى، صح؟ يعني الشيخ نقول أن عنوان السلطان الجائر كلي مشكك، له مراتب، صح؟ أسوأ مراتبه وأشقاها أخو هالملاعين هذول اللي أهلكوا الحرث والنسل، بس له مراتب يمكن شيئا فشيئا تكون كل ما قرب طبعا إلى الحق والعدل. لأن نصل ربما إلى بعض الدول الشيعية القامت باسم التشيع، وربما كان لكنها لم تكن مأذونة من قبل السلطان العادل الذي له أن يأذن بإقامة مثل هذا الحكم. فوصحهم ليسوا جائرين بالمعنى الذي نفهمه عن الطواغيت، لكنهم الساق الشيء نقول ليسوا سلطان عادل. فإذا هاي هي الفائدة الثانية، أنه لا فرق في إطلاق العنوان. نعم هو كلي مشكك في مراتبه سلطان الجائر، هذا صحيح، لكنه لا يفرق فيه. لذلك وجدت في بعض كلمات المحقق الأردبيلي يقول حاكم جور مؤمن. هذا لا تقول تهافت في كلامه، كيف يكون حاكم جور مؤمن؟ لا تقول هذا تناقض في كلامه، كيف تسميه حاكم جور ومؤمن؟ ها، مؤمن عقائديا صح، ينتسب لأهل البيت سلام الله عليهم، وربما يؤدي العبادات أيضا وإلى آخره، لكن بالمصطلح هو حاكم جور، لأنه ما منتمي بشكل شرعي، ما مستند إلى أساس شرعي في ممارسة السلطة والحكم وولاية أمر الأمة. فتشوف التعبير هذا في مجمع الفائدة والبرهان المجلد الثامن صفحة 68، شوف التعبير عند محقق الأردبيل، وهو كان طبعا في زمانه تدرون الفقهاء مبتلين بالعلاقة مع السلطة الصفوية، والجدل ذاك يوم موجود في زمان محقق الأردبيلي قبل المحقق الكركي وبعد العلامة المجلسي. هل كم قرن هاي اللي كانت أيام السلطة الصفوية كان هذا الخلاف موجود، لم يبرز إلى السطع ولم يتحول إلى جدل علمي على الأوراق حتى يصل إلنا، بس تباين المواقف تلاحظ في سيرتهم الفقهاء من حيث الاقتراب من السلطة والابتعاد، هذا موجود. فيسمي إذن محقق الأردبيلي حاكم جور مؤمن، هل هذا تناقض؟ شلون حاكم جور مؤمن؟ لا مو تناقض، مؤمن عقائديا ينتسب لأهل البيت، لكن هذا ما يكفي. كذلك نجد في كلمات الشيخ كاشف الغطاء لما يقول أن حرمة الولاية للجائر أو أن الولاية للجائر حرام، ماذا أضاف لها؟ قال مسلما كان أو كافرا، مؤمنا كان أو مخالفا، ما يفرق في صدق عنوان الجائر عليه. هاي أيضا ملاحظة نلتفت لها، لكن أيضا قلنا مع الالتفات إلى كون كل مشكك كل واحد إلى مرتبته من هؤلاء السلاطين. إذن استنتهى الكلام في الجهة الأولى من البحث في تحديد معنى والمراد بالسلطان العادل، وهاي هي نتيجة البحث حتى نثبتها، لأن قلنا هذا البحث ما محرر في كلمات الأصحاب، يستعملون العنوان لكن ما محرر حتى نعرف أبعاده وحدوده. إذن نتيجة البحث في الجهة الأولى الآن باختصار أن السلطان العادل هو المعصوم عليه السلام في زمانه، أما في زمان الغيبة فهم الفقهاء الجامعون لشرائط ولاية أمر الأمة وقيادتها، ولهم أهلية السلطة على الناس بالإذن العام للنيابة على عن المعصوم، ولا يكفي فيه شرائط الإفتاء المذكورة في الرسائل العملية. لا نتحدث عن سلطان، سلطة ممارسة حكم ولاية شؤون المسلمين، فهناك ولا يكفي فيه شروط الإفتاء. والسلطان العادل هو الذي يأمر بإقامة الجمعة والجهاد ونصب القضاة وإجراء العقوبات ومنح الشرعية للحكام المؤهلين بعد أخذ التعهدات عليهم ونحو ذلك من الصلاحيات الممنوحة له. وهي كل كلمة كن خلي جواها السطر خطين يعني حتى نلتفت إلى ما وراءها من المعاني طبعا، لكن كلامنا الآن ليس في مباحث ولاية الفقيه حتى نفصل به. فإذن عرفنا الآن من هو السلطان العادل، هو فوق المجتهد الذي يرجع له بالإفتاء لأن عنده صلاحيات أوسع من ذلك، وهو له الحق بإقامة الجمعة عبر رواية صلاة الجمعة من وطئ قامتها بالسلطان العادل، هاي من صلاحياته. فلو تعارضت جمعتان أحدهما يقيمها مرجع ليس من خط ولاية الفقيه ولا يؤمن بولاية الفقيه، وولاية جمعة صلاة جمعة يقيمها ولي جامع للشرائط، فأي الجمعة تكون شرعية؟ هذه الجمعة، هذه صلاحياته، هذا ليس من صلاحياته. إعلان الجهاد كذلك، نصب القضاة الشرعيين، إجراء العقوبات، منح الشرعية للحكام، حكام يأتون نعم بصناديق الاقتراع، لكن من الذي يمنحهم هذه الشرعية نتحدث عنها؟ تلك شرعية شعبية جماهيرية دستورية قانونية، شو تسميها سميها، احكي لي عن هذه الشرعية الإلهية، من الذي يعطيها؟ أيضا هذا هو السلطان العادل الجامع للشرع. احنا قوة نكض نفسنا عن بعض المطالب ترى، لكنه شو تسوي، لأن احنا مطلبنا الآن ليس في مباحث ولاية الفقيه وإنما في هذا، لكن هي مهمة على كل. هاي صار واضح بها المقدار. أما السلطان الجائر، هاي الخلاصة، أما السلطان الجائر فهو الذي لا يملك مستندا شرعيا للحكم وممارسة السلطة، وإن لم يكن جائرا بالمعنى العرفي أي ليس ظالما مستبدا. قلنا الكلام ليس في المعنى اللغوي للجائر والعادل، وإلا نعترف فنكون صريحين أن بعض الأنظمة المتحضرة الديمقراطية بين قوسين يسموها المقامة في بعض الدول، العدالة الاجتماعية لتحققها بالمجتمع أكثر من العدالة الاجتماعية لتحققها بعض الحكومات الشرعية، فنكون صريحين. فإن قلت يعني سادة أشباب الدفع داخلهم بأنه أحيانا يعني الأخطاء التي ترتكبها الحكومة الشرعية وفق هذا المصطلح لا تقل عن الأخطاء التي ترتكبها تلك الحكومات التي لا تستند إلى هذه الشرعية، لكنها فجوابه باختصار كلمة أمير المؤمنين عليه السلام أنه ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. خلنا نختصر الجواب بهذه الكلمة، نعم هذا عنده أخطاء وهذا عنده أخطاء، لكن الفرق هي حكومة حق تخطأ وتلك حكومة باطل، فمن طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأدركه، باختصار الجواب. ولا نعترف بأن الحكومات التي تكون شرعية وفق هذا التسلسل قد يكون المظالم التي ترتكبها والأخطاء أكثر من الحكومات التي ليس لها هذه الشرعية، يعني كأنه يطالب بالعودة، هذا الإشكال، يطالب بالعودة في تعريف السلطان العادل والجائر إلى المعنى العرفي واللغوي مثلا، لكن لا، هذا لا يغير من وجهة النظر الشرعية. هذا انتهت الجهة الأولى من البحث، حددنا فيها السلطان العادل والجائر. إلى أن إذن خلنا ندخل في ما هو حكم الولاية للسلطان العادل وما هو حكم الولاية للسلطان الجائر، فأيضا راح تكون الجهة الثانية الآن من البحث هو ما حكم الولاية للسلطان العادل، يعني أن تتولى أمرا من أمور السلطة لحساب السلطان العادل، هذا ما هو حكمه. الولاية للسلطان تعني العمل ضمن الجهاز الحكومي للسلطة، ومثل لها صاحب الجواهر قدس سره بالولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك. وفي أزمنتنا هذه أخذ الدولة اتسعت، هاي بزمانهم كانت الدولة مو الدولة المدنية المعاصرة، بس اليوم أخذ الدولة اتسعت نظام المدني وأصبحت تشكيلاتها وزارات عديدة وأجهزة حكومية ومؤسسات ومنظمات إلى آخره. هذا هو معنى إذن الولاية للسلطان، سواء كان السلطان العادل أو الجائر، يعني أن تتولى أمرا من أمور السلطة والحكم لدى ذلك السلطان. فكلامنا إذن في الجهة الثانية، ما حكم الولاية للسلطان العادل؟ لا خلاف ولا إشكال في أن حكم الولاية للسلطان العادل هو الجواز، لكن أي جواز بالمعنى الأعم، يعني بغض النظر عن الجواز يعني بمعنى يمكن وجوب، بمعنى استحباب، بمعنى جواز بالمعنى الأخص، المهم أنه جواز الولاية للسلطان العادل كلامنا الآن. وفي رواية تحف العقول عن الإمام الصادق عليه السلام قال لما قسم المكاسب إلى أن قال في الولاية: فوجه الحلال من الولاية، الولاية بها حرام وحلال، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان. فالولاية له، الولاية للسلطان العادل، والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. يقول الإمام: هذا الذي وصلكم من حرمة الولاية وإلى آخره، هذا للسلطان الجائر. أما السلطان العادل الولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل، لكن نفهم أن حلال هنا حلال بالمعنى الأعم، جواز بالمعنى الأعم، يمكن أن يكون وجوبا في بعض الحالات، ويمكن أن يكون استحبابا أو غير ذلك. بل إن هذه الولاية راجحة، ولاية للعادل، لما فيها من المعاونة على البر والتقوى والانضمام إلى المشروع الإلهي الذي يقوده ولي الأمر الذي أمر الله تعالى بطاعته، والاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذن عدة وجوه نستدل بها على رجحان الولاية للعادل، لذلك قلنا الجواز هنا بالمعنى الأعم لا، وإلا هي لو تركت وطبعها بغض النظر أخو يكون أمرا راجحا أن تكون جزءا من حكومة السلطان العادل ومن إدارته. عدة وجوه تدل على رجحانها، أولا فيها معاونة على البر والتقوى، ثانيا فيها أنك تصبح جزءا من المشروع الإلهي الذي يقوده ولي الأمر بعد، وتحقيق ما علمنا الإمام المهدي عجل الله فرجه أن ندعو به، ماذا في الدعوة؟ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. والدولة الكريمة هي المؤسسة التي يقودها ولي الأمر الشرعي، سواء كان في السلطة أو خارجها. نرغب إليك في دولة كريمة، ما هي الدولة الكريمة؟ التي يقودها ولي الأمر الشرعي، سواء نجح في تأسيس حكومة أو لم ينجح، هو هذا الهرم التنظيمي الذي هو على رأسه هي هذه الدولة الكريمة. وعدنا في الحديث الشريف الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، إن قاما بالأمر أو قعدا عن الأمر لمعوقات موجودة، هما إمامان ودولتهم هي الدولة الكريمة، سواء كانوا في السلطة أو خارج السلطة. إذن هذه عدة وجوه تدل على رجحان الولاية للعادل بالوجوه التي ذكرناها. لكن هنا نعلق أن الأصحاب الفقهاء قدس الله أرواحهم أطلقوا رجحان الولاية للعادل، قالوا أن ولاية للعادل راجحة وأطلقوا كلامهم. والمفروض أننا نقيد هذا الرجحان بشروط، بمواصفات، حتى لا كل من هب ودب يقول والله هذه اللعد ما دام أمر راجح لعداني أن تصير في الموقع الفلاني من ولاية الوالي العادل السلطان العادل. لا، ليس هذا صحيح. هذا الرجحان لا يعني أنه مفتوح لكل أحد، لابد لمن يتصدى لموقع معين أن يتصف بشروط ذلك الموقع. ونعلق هنا على إطلاق هذا الرجحان المذكور في كلمات الفقهاء الشامل لكل أحد، فلا يصح اندفاع كل شخص لتولي أمر من أمور المسلمين، إذ يجب اشتراط اتصاف المتصدي بالأهلية المناسبة للوظيفة التي يراد إشغالها. رجحان نعم، لكن كل واحد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما يقال. كوصفي الحفيظ والعليم في تصدي النبي يوسف عليه السلام لأمور الخزينة والمالية، إني حفيظ عليم، شرطان حتى يتصدى لوزارة المالية مثلا والخزينة والأمور هاي. وكوصفي القوي الأمين اللذين وردا في قصة النبي موسى الكريم عليه السلام، ومعنى القوي القادر على القيام بالمسؤولية التي يكلف بها، إني قوي أمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القادر على أن يقوم بالمهمة التي كلف بها. كون العمل مستحب وراجح هذا لا يعني كل واحد يجي ويقول لك أنا خليني بالمكان الفلاني، ليس بصحيح، لابد من شروط. ومن لا يحرز في نفسه ذلك فلا يكون تصديه للولاية راجحا، لا بل مضرا، هذا سيؤذي نفسه ويؤذي الآخرين ممن هم تحت ولايته إذا لم يكن مؤهلا لذلك. توجد رواية في كتاب الأموال، وهو كتاب يعني في مضمونه جيد، وطبعا كتاب عامي، وما أدري إن كان أنا حسب اطلاعي هو ما موجود عندنا كتاب نحن بهذا العنوان، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام. الكتاب جيد يعني، يا ريت إن شاء الله أنتم فضلاء وتتاح لكم الفرصة وتؤلفون، يعني كتاب ما يبحث في الأمور المالية في الشريعة الإسلامية، الخمس، الزكاة، رد المظالم، افترض الخراج، المقاسمة، المصادر المالية الموجودة في الشريعة. فالرجل يعني كاتب على فقه العامة، مو كتاب فقه يعني، هو كتاب حديثي، لأن من القدماء يعني على صيغة الصحاح وأمثاله، كتاب الأموال مجلد جيد. ففي أوله يوجد فصل عن الولاية، ففي بعض الروايات تتعلق ببحثنا، من هل يريد نستشهد هنا؟ في رواية عامية ومصدرها هذا الكتاب الأموال لأبي عبيد، أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمارة، فقال له، أكثر من رواية بهذا المضمون، هذه واحدة، يقول ما معنى قضيت ليلة كاملة ألح على رسول الله، في نص آخر نفس المضمون، أقول له ولني من هالولايات ليش كثر كلها قاعد تطلع، هذا بسرية وهذا بغزوة وهذا أمير مدروين، شوف لي فدم شيئا من هذا النوياهم. أروح أبو ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمارة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله إنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أنا أشفق عليك يا أبا ذر، أنت رجل لك دورك الذي تطلع به، ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الدور، الإمارة يردلها ناس. على كل خلي نقاط مرات. فإذا لاحظ الإشفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي ذر، لكن يولي مثل أسامة بن زيد ذي 17 عاما مثلا، واللي أوجب اعتراض الآخرين، فإشفاقا عليه، أبانا وتأتي يوم القيامة مسؤول عنها وحسرة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه. وتقدر تدبر يا أبا ذر، خليها الغيرين، أي معنى. إذن الآن عرفنا أن هذا الرجحان الذي يذكره الفقهاء ويقولون أن الولاية للسلطان العادل راجحة، كون نخلي عليها التقييد، راجحة، لكن على هذا المتصدي لا يغتر بالرجحان، يقول والله زين إذا راجح العدالة تصير وهذا، لا لا، أكو شروط وأكو مواصفات في كل من يتصدى لأمر بحسب الأمر اللي هو يتصدى له، إذا مجتمع بك جزاك الله، وإلا تكون وبال عليك كما رأينا في هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الآن تقدمنا خطوة، أول قلنا أن حكمها الجواز بالمعنى الأعم، ثم علمنا أنها لا مبز جائزة، هي راجحة للوجوه التي ذكرناها. الآن نتقدم خطوة أكثر ونقول قد تجب الولاية للسلطان العادل، وقد تجب الولاية للسلطان العادل عينا، واجب عيني يصلح في موردين. نأخذ كلام محقق الحلي في ذلك بشرح صاحب الجواهر في موردين، وين هذين الموردين؟ المتن للشرائع والشرح لصاحب الجواهر. كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته، هو واحد يصير واجب، يعني ولي الأمر مطاع، فإذا أمره ولي الأمر بأن يتصدى لولاية ما صارت بعد واجبة بهذا الوجوب. والمورد الثاني، ولم يمكن دفع المنكر أو الأمر أو الأمر بالمعروف إلا بها، هذا المورد الثاني، ما يمكن الأمر بالمعروف إلا أن تكون في هذا موقع التصدي للولاية، حتى تكون عندك سلطة، عندك أدوات، بغيرها ما تقدر تغير المنكر وتأمر بالمعروف، فيصبح التصدي والولاية واجبة لأجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الموردين إذن تجيب عينا. ولم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص. يعني تتحدث عن واجب عيني، ومتى يصبح واجب عيني؟ إذا تعين هذا الأمر بشخص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها، تصبح واجب عليه، بل تطلبها. لا مو إلا إذا كلف، هو كل يبادر لها ما دام منحصر به واجب، بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها. تدخل انتخابات، تدخل انتخابات، تصير جزء من كتلة سياسية حتى توصل لها الموقع. نعم، صير جزء من كتلة سياسية وأوصل لها الموقع، ما دام ترى أن هذا الواجب لا يمكن القيام به إلا عن طريق هذا، اسعى بهذا الطريق. والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقف على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها بالدعاية الانتخابية. قول هذا ليس من الرياء وليس أمرا مذموما، قول أنا كذا، أنا أتصف بكذا، أنا أملك كذا، أظهر صفاتك حتى توصل إلى هذا المكان. شوفوا اللهجة هذه التي في المكاسب المحرمة لم نعهدها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك ما يتوشق الله علينا، هناك كلها شروط وكلها يشترط التأثير، وإذا احتملنا عدم التأثير سقط الوجوب، وهاي ماكو هاي ماكو هاي ماكو. ليش قلنا ترى توجد مطالب للأمر بالمعروف موجودة متناثرة في كتب أخرى وهي مهمة، هذه واحد منها. هذه اللغة لم نعهدها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل ذلك يقول، يعني قلنا لش دعوة يا صاحب الجواهر يسعى ويتطلب ويظهر الصفات البي، لماذا؟ قال كل ذلك لإطلاق ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتجب مقدماته. هذا ما كنا نسمعه في كتاب الأمر بالمعروف، فتجب مقدماته كما أنه يجب السعي فيها، مقدمات الولاية، إلى أن يحصل العجز. وإذا عجز خلص معذور، من غير فرق بين ما كان من فعل الغير وعدمه. سما هو أسباب العجز هذا بعد ما يهمنا، إذا سعى وأدى كل ما عليه وحاول أن يوفر المقدمات حتى يوصل ويؤدي، عجز. توجد رواية أيضا فيها المعنى في الدعائم عن جعفر بن محمد، هذا انتهى كلام الجواهر وفي المجلد 22 صفحة 155، يعني في المكاسب المحرمة. توجد رواية أيضا في الدعائم عن جعفر بن محمد صلى الله عليهما أنه قال: الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل. شوف هذا التعريف، راح نستفيد تعريف للسلطان العادل مطابق لما استنتجنا للسلطان العادل. قال: الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل ومن أقامه الإمام من ولاة العدل. هذول فقط السلطان العادل، لا يوجد غيره. هذا إذن يتعلق بالانتهى بالجهة الأولى من البحث، محل كلامنا. قال: يجب على من استعانه عونه. إذا طلب منك العون يجب عليك أن تعينه، والعمل له إذا استعمله يجب، والعمل معه وله بما أمره به، ومعونته في ولايته طاعة من طاعات الله، والكسب منه من وجهه حلال محلل. بل في رواية عامية في كتاب الأموال أن ليلة من ليالي السلطان العادل وولاتي تعدل عند الله عبادة 60 سنة أو 100 سنة أو أكثر حسب الأحاديث الموجودة. فإذن هذه رواية في الدعامة أيضا تدعم. هنا سألان أصبح واضح أن الولاية للسلطان العادل لا خلاف ولا إشكال في جوازها بالمعنى العام، بل رجحانها للوجوه اللي ذكرناها، بل وجوبها في موردين: إذا أمر السلطان العادل شخصا تعين عليه، وإذا توقف الأمر بالمعروف على ذلك. هنا يورد صاحب الجواهر على هذا المورد الثاني إشكالا. الإشكال أصله في عند المحقق السبزواري في الكفاية، واللي متن المكاسب موجود، لكن مو بهذا، بالسلطان الجائر. هناك لما يقولون أن الولاية للجائر حرام، لكن إذا توقف الأمر بالمعروف ونعم المنكر عليها وجبت. فقال هناك محقق السبزواري أنه كيف تجب، هذا كلام غير صحيح، لأنه من شروط الواجب والوجوب القدرة، وهي الولاية عن الجائر إذا كانت محرمة فإذن هو عاجز، ليست له القدرة، مسلوب القدرة شرعا عن ممارستها، فيسقط الوجوب عنه لعدم القدرة. هاي المناقشة اللي هناك إن شاء الله تأتي إذا الله تعالى وفقنا لها في السلطان الجائر، لكن هاي الفكرة أخذ مضمونها صاحب الجواهر وأشكل هنا في السلطان العادل إشكالا على أنه كيف تجب الولاية لأجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن قربنا منشأ الإشكال، ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال: ودعوى أن الولاية من مقدمات القدرة التي هي شرط الوجوب، فلا يجب تحصيلها ولا قبولها لعدم إطلاق التكليف بالنسبة إليها يدفعها. عرفنا إذن الإشكال أن الوجوب مشروط بالقدرة، وهذه الولاية إذن من مقدمات الوجوب، ومقدمات الوجوب ليست واجبة. يستطيع أن يقول أني لست واليا وهذه الوجوب مشروط بالولاية، أنا لست واليا ومقدمات هذا الكلام اللي إذا كان يقال وين في الأمر بالمعروف عن المنكر، هذا كله كان يقال هناك. قال يدفعها أن إطلاق الأمر بالمعروف يقتضي وجوب سائر المقدمات ولا يسقط إلا بالعاجز، فيندرج فيها الولاية وغيرها بعد فرض القدرة عليها. يقول القدرة هنا، شرطية القدرة هنا ليست كشرطية الاستطاعة في الحج، هناك دليل لفظي اشترط وجوب الحج بالاستطاعة، فلذلك من لا يستطيع لا يجب عليه، ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة. أما اشتراط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقدرة ليس بدليل، ليس دليل لفظي، فماكو دليل. فإذن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق بلحاظ القدرة، ليس مشروطا بها حتى لا يجب تحصيله، مطلق من هذه الجهة، فإذن يجب تحصيله. يعني شنو بتعبير آخر؟ اللي دافعنا كثير ولا كان وجدنا ناصرا هناك، هذا من شرط الواجب، هذا بالمصطلح مالتهم أنتوا هكذا كنتوا تقسمون، أكو شروط واجب وشروط وجوب، وشروط الوجوب اللي يجب لا يجب تحصيله أو شروط، وهذا دافعنا عنه كثيرا وأسسناه هناك، لم نجد ناصرا لنا هناك في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ها جيد، هذا المضمون الآن، من صبر ظفر، صبرنا هذه المدة الطويلة وجدنا ناصرا. أن إطلاق، شوف، إطلاق الأمر بالمعروف يقتضي وجوب سائر المقدمات، هذه ليست كاشتراط الاستطاعة بالنسبة للحاج، هناك نعم لا يجب لأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، هنا وجوب الأمر بالمعروف ليس مشروطا بالقدرة، فإذن يجب تحصيل القدرة لأجل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني شروط واجب بمصطلحكم، وإن كنا إحنا ما نحتاج تغيير المصطلح، لأن أصلا نفينا كبرى أن وجوب أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيله، أصلا هاي الكبرى إحنا أشكلنا عليها في حينها. فإذا قال يدفعها أن إطلاق الأمر بالمعروف يقتضي وجوب سائر المقدمات ولا يسقط إلا بالعاجز، فيندرج فيها الولاية وغيرها بعد فرض القدرة عليها. وذكر طبعا قارن وقدس سره بين قضية اشتراط الاستطاعة في الحج، ما معنى لا تقيسون هذا على ذاك، ذاك فعلا الوجوب مشروط لذلك لا يجب السعي إليه وتحقيقه. قال بخلاف المقام الذي لم يعلق وجوبه على لفظ يرجع فيه إلى العرف، بل أطلق الوجوب ومقتضاه إلى آخره. وهذا الجواب طبعا صحيح وموافق لما نحن اخترناه في هناك كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هم تقدموا خطوة أكبر من هاي في الولاية للجائر. هم قالوا تجب إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها التي هي محرمة في نفسها، هم قالوا هناك بوجوب هذا توقف الأمر والنهي كما سيأتي إن شاء الله. لكن نأخذ الساعة بعض الآثار على هالكلام، هالتفكير خلينا نسميها المنهج من التفكير. ويلزم منه وجوب الدخول في العمل السياسي على المؤهلين له، لأنه مقدمة أكيدة لإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصعيد الاجتماعي. كثير من الأمور لو لم تكن لك حضور سياسي وسلطة ما كان تقدر تطالب بها، بس قد تحقق بعضها، لم يتحقق بعضها. إغلاق ملاهي، إغلاق حانات خمور، مطالبة بقانون جعفري والقوانين الكثيرة، مطالبة بحقوق ناس، كل أمر معروف عنه كالمصالح للناس، مصالح للدين. قل لم يكن لك حضور سياسي، ما شون توصل رسالتك وشون تقدر تأثر في الساحة. فإذن هذه واحدة، وإحنا الحمد لله ملتفتين لهذا من أوائل خطاباتنا عام 2003، العمل السياسي من الواجبات الشرعية وأمثالها من الخطابات ذكرنا هناك بأن من الأدلة على وجوب، لأن وقتها قالوا الشيخ يبالغ من هالقبيل، لا أنا ما أبالغ، بالعكس هاي الأدلة أمامي. لكن مع الأسف اللي صار هو خلط بين النظرية التي نحن ندافع عنها والتطبيق والممارسة السيئة التي ظهرت من السياسيين. هذا قول لا يؤثر على، نحن نؤسس للمبدأ للمنهج، اجوا ناس ما طبقوا هذا الكلام وخانوا الأمانة، هذا هو ما يدفعنا إلى تغيير المبادئ اللي بنينا عليها، واستهزئ بنا كثير وعند الله نحتسب ذلك. فشوف وقد أعلناها أكيد منذ أول التغى النظام على، وهي نتيجة خلاف السيرة التقليدية لمشهور الفقهاء. بعض مراجع الموجودين الله يحفظهم ويديم ظلهم من حضرنا دروسهم، يقول هذني على هاي بالذات، يقول ذني يعني مواقف الشيخ، الشيخ محمد تذكرنا بمواقف السيد الخميني قدس سره. هذا الواقع على كل هذا يعني مبني على هذه الأدلة التي أمامنا، وربما الآخرون بعدين يكتشفون صحة هذا الكلام والمواقف ويتبنونها قسم بعد سنين وقسم أكثر وأقل من ذلك. المهم إذن الآن عرفنا وجها لوجوب العمل السياسي باعتبار سمعت من صاحب الجواهر يجب عليك تطلب الولاية والسعي لتحصيل مقدماتها، وإن استلزم ذلك أن تظهر بعض صفاتك أظهرها، ليس في ذلك خلة لا أخلاقية ولا شرعية. أيضا أثر استفدنا، كما أن هذا المنهج من التفكير يدعم ما اخترناه من كون جملة مما اعتبروه شروطا للوجوب هي مقدمات للواجب ويجب تحصيلها، لأن الوجوب مطلق بلحاظها. وكان أهم هذه الشروط يمكن لي ربما أشبعنا بحثا شرط التأثير اللي هو يمكن كان من أكبر المنافذ لإسقاط وجوب هذه الفريضة، وإحنا دافعنا لأن الوجوب مطلق بلحاظها كاحتمال التأثير، فيجب إيجاد الظروف والبيئة المناسبة لإنجاح هذه الفريضة. ففي المقام لا يتمكن من التأثير قبل تصديه للولاية، والمفروض سقوط الوجوب عنه. لو كنا نحن والمنهج التقليدي للتفكير خو هذا بلا ولاية لا يؤثر، وعندنا من شروط الوجوب التأثير هو لا يؤثر، سقط الوجوب عنه، ما حد قال يجب عليك السعي لأن تكون مؤثرا، بس احنا حجينا لما تناولنا هذا الشرط. شوف ففي المقام لا يتمكن من التأثير من دون أن يتصدى الولاية، والمفروض سقوط الوجوب عنه، إلا أن التأثير لما أمكن تحصيله بالتصدي للولاية وجب، مع أنه على مبانيهم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن واجبا كما تقدم في موضعه من الكتاب. وجدت إشكالا آخر أيضا، هذا الإشكال إذن صاحب الجواهر هذا على المورد الثاني، وجدت إشكالا عند السيد الخميني قدس سره في كتاب المكاسب المحرمة، هذا على الموردين، على الموردين اثنيناتهم نقرر الإشكال. وأشكل السيد الخميني قدس سره على وصف الولاية بالوجوب بطرو هذين العنوانين، موردين، عنوانين من هما؟ إذا أمر السلطان العادل وإذا توقف الأمر بالمعروف عليهما. قال يشكل، ماذا قال السيد الخميني في المكاسب المحرمة المجلد الثاني 162؟ قال: والظاهر من التعبيرات أن الولاية بما ذكر، لأن العنوانين الموردين، صارت بعنوانها واجبة أو محرمة بحسب العنوان الثاني. وهم يقولون، يقول الولاية تصبح واجبة إذا كانت موردا لأمر السلطان العادل، يقول هذا ظاهر تعبيرهم أنها بعنوانها تصبح واجبة. فإن كان هذا الظاهر مرادا فهو غير وجيه، لأن الوجوب في الموردين لم يتعلق بذاتها وعنوانها الولاية، لا. شلون؟ قال: أما في الأول وهو إذا ما كان موردا لأمر السلطان العادل، أما في الأول فلأن الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل لا عنوان الولاية، وهما عنوانان ولا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر، وإن كانا منطبقين على الوجود الخارجي. الولاية عنوان وإطاعة السلطان العادل عنوان الآخر، والأحكام تتعلق بما بالعناوين، فالوجوب تعلق بإطاعة السلطان العادل وهو عنوان غير عنوان الولاية، فكيف تصفون الولاية بالوجوب والوجوب تعلق بهذا العنوان لا بعنوانها؟ هذا إذن إشكاله. وأما في الثاني اللي هو لو كانت موردا أو مقدمة لإقامة الأمر بالمعروف، فمضافا إلى عدم وجوب المقدمة شرعا أنها لو كانت واجبة فالتحقيق بنفس الكبرى، التطبيق نفس الكبرى، فالتحقيق أن الوجوب في المقدمة لم يتعلق بما هي مقدمة بالحمل الشائع وبالعناوين الذاتية لها، بل يتعلق بعنوان الموصل بما هو كذلك. أيضا لنفس الكبرى طبقها هنا بأنه الولاية صارت مقدمة موصلة لإقامة الأمر بالمعروف، فالوجوب تعلق بعنوان الموصلية، إن شاء الله تتحرر الموصل، فالوجوب تعلق بعنوان الموصلية لا بعنوان الولاية، وهما عنوانان والأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات، وإن كان المعنون خارجا واحد متحدات خارجا، بس الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات. وهنا المعنون واحد صح، لكن المعنون مو هو مورد تعلق الأحكام، في عالم تعلق الأحكام هما عنوانان. واضح الإشكال إذن؟ يقول: فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقف واجب عليه. هذا الذي ذكره الأصحاب هذا ليس بصحيح، الولاية لا تكون واجبة بهذا الكلام. أقول في التعليق والجواب عليه قدس سره: أولا، هذا إفراط منه قدس سره في تطبيق هذه الكبرى. نعم نحن معك كبرويا، الأحكام تتعلق بالعناوين، لكن يبدو معجب بهذه الكبرى السيد قدس سره، فلذلك قلمه يستعملها كثيرا. أولا، هذا إفراط منه قدس سره في تطبيق هذه الكبرى، ويلزم منه إلغاء كثير من الأحكام التي ثبتت لموضوعاتها بواسطة في العروض، ماكو مانع، وهو طرو العناوين الثانوية عليها. كثير من الأحكام التي لها أحكام للموضوعات بعناوينها الأولية ولها أحكام أخرى بالعناوين الثانوية، هذا كثير من الأحكام بالفقه هكذا. نعم ثبت الحكم بواسطة في العروض، وهو عروض من عروض العناوين الثانوية. هذا الأول ما نأخذ الدرس بالكفاية، واسطة في العروض، واسطة في الثبوت. هنا واسطة في العروض توجد، وهو شنو؟ طروها العناوين الثانوية. الخمر مثلا حرام، لكن خو إذا توقفت حياة إنسان تصبح بواسطة في العروض، اللي هو هذا طرو عنوان إنقاذ نفس محترمة. الميتة حرام، لكن إذا كان كذا وهكذا إلى آخره. فإذا ماكو مانع، وهذا يلزم منه كأنه إلغاء كثير من الأحكام اللي نعرف. ثانيا، مضافا إلى عدم إمكان إنكار السراية من العنوان إلى المعنون، صح الأحكام تتعلق بالعناوين لكنها تسري إلى المعنون، وهذا يجيب طبعا عن إشكالات هناك في بحث مقدمة الواجب والأبحاث هاي، تعلق الأحكام بالعناوين أو بالطبائع. لأن لما أشكلوا على اللي يتعلق الأحكام بالعناوين أنه لكن المصالح والمفاسد تترتب على المعنونات إلى آخره، نعم توجد سراي، لا ننكر السراي، مضافا إلى عدم إمكان إنكار السراية من العنوان إلى المعنون. ولذا صح تسمية الفرد الخارجي وهو المعنون بالواجب لسريان عنوان الوجوب إليه. زين، هو هذا الفرد الخارجي شلون نسمي واجب ما دام مو هو متعلق الوجوب؟ لماذا؟ لأنه سرد من الوجوب إلى هذا الفرد الخارجي، ولتحقق الوجوب به ولسقوط الوجوب به ولتحقق الامتثال به سمي الفرد الخارجي واجب. وإلا هو الوجوب ما تعلق به بموجب هذه الكبرى، تعلق بالعنوان مو بالمعنون، لعشون سمي المعنون واجبا. ثالثا، وهي فد شيء أيضا فائدة تستفيدون منها وسجلوها أيضا في مباحثكم الأصولية في مقدمة الواجب أيضا تفيدكم. ثالثا، رد الثالث، ولو تنزلنا فيمكن تقريب المطلب على أنه من قبيل المقدمة المتحدة مع ذيها في الوجود، كالإلقاء في النار والإحراق والضرب والإيلام. أحيانا بعض المقدمات هي بالدقة يمكن تسميتها مقدمة، يعني بس هي بالحقيقة هي عين ذي المقدمة. يعني الإلقاء في النار هو نفس الإحراق، ما تقدر تقول الإلقاء في النار مقدمة للإحراق. صح نظريا يمكن أن تقول مثل هذا الكلام، أو أن الضرب مقدمة للإيلام، هو الضرب هو نفس الإيلام. فإذا توجد مقدمات متحدة مع ذيها كالإلقاء في النار والإحراق، هو الإلقاء في النار والإحراق. ومثل هذه المقدمة متحدة، يعني يكون نجعلها في التنبيهات في مقدمة الواجب، أننا سواء قلنا بوجوب مقدمة الواجب أو عدم وجوبه، فإنه إيش نحررها أصوليا، فإن بعض المقدمات تكون متحدة مع ذيها بحيث أن وجوبها ووجوب ذيها واحد، يعني لا تحتاج إلى وجوب جديد لأن هي وذيها واحد، فنفس وجوب ذيها هو وجوب لها. هذا بعد خارج سالب بانتفاء الموضوع عن بحث مقدمة الواجب، هاي الكبروية إذا أتحرر لكم الكبرى. ومثل هذه المقدمة ليس لها وجوب، أي ليس لها وجوب شنو؟ يعني لا تحتاج أن نبحث في وجوب، بل هناك وجوب واحد نفسي، إذ لا معنى لإيجاب الشيء للتوصل إلى نفسه، فيكون وجوب الولاية في المقام وجوبا نفسيا. أدي طبق الكبرى على المقام، أقول ما عندي اثنين هاني، وحدة الولاية ووحدة إطاعة ولي الأمر، حتى تقول لي هذا مقدمة ونحن لم نقل وذول عنوانان. هي الولاية هي إطاعة ولي في المقام، ما عندي مقدمة وذو المقدمة، المقدمة وذوها متحدان، فنفس وجوب المقدمة هو وجوب ذيها، ما احتاج إلى وجوب جديد. هذا الجواب إذن هنا في المورد، وقلناها ككبرى تفيدكم أيضا في علم الأصول. إذن هذا انتهى الكلام الآن في الجهة الثانية من البحث، وهو الولاية للعادل التي أمر راجح مع اجتماع شروطها. ثم الكلام إن شاء الله في الجهة الثالثة، وهي الولاية للسلطان الجائر اللي تبحث في كتاب المكاسب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.